بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. في بداية الحلقة يعني نرجو منكم أن يعني تسرحوا بخيالكم إلى مكة المكرمة وتتأملوا في طرقها وشوارعها، وهذا يبيع وهذا يشتري وهذا يركض وهذا يلعب وهذا يتأمل في الصحاري وجبال مكة، وركزوا بالنظر على جهة يقصدها كل زائر إلى مكة المكرمة. كل زائر يعني يرغب في حفظ أمتعته وزاده وأشياءه الثمينة. بالتأكيد هذه الزاوية وهذا المكان يعني يمكث فيه الصادق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما الدافع لدى العرب وأهل الجاهلية في ذلك الوقت أن يلقبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين ويتركوا كل الصفات الحميدة وغيرها التي كانت لديهم؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج قيمنا الذي نصحبكم فيه في قيم إسلامية جميلة ماتعة. وفي حلقة اليوم نتناول قيمة الأمانة، وفي يعني قيمة الأمانة في التعامل مع الناس وفي الحياة اليومية، ويصحبنا فيها الدكتور سليمان الخميس. أهلا وسهلا فيك دكتور.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي، وحيا الله أخواننا المشاهدين. نسأل الله عز وجل أن يعيننا إن شاء الله على أداء الأمانة في هذه الحلقة، ويعني تقديم ما ينفع أخواننا المشاهدين جميعا.
اللهم آمين. ودكتور نعود للسؤال اللي طرحته في المقدمة، ليش اختاروا يعني العرب وأهل الجاهلية قيمة الأمانة تحديدا حتى يلقبوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبالتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ملك صفات كثيرة حميدة يعني.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن العرب كان عندهم مجموعة من القيم العظيمة، الشجاعة كانوا يعظمونها، الكرم كانوا يرون أنه من أهم القيم عندهم، نصرة المظلوم كانوا يرون أنها أيضا من أهم القيم. لكن في موضوع الأمانة، في موضوع الأمانة في الحقيقة والصدق اختصوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهتمامهم هم فيها كقيمة، إلا أنها كانت هذه القيمة الأمانة لا تتجزأ على الناس. بمعنى حينما تكون أمين فإنك ستكون أمين مع القوي والضعيف، مع الغني والفقير، مع الحاضر والبادي، مع الغريب والمقيم. بخلاف الكرم، أنت تكرم الناس لكن قد تكرم من تحب، تكرم من يؤيدك، تكرم من يعينك، تكرم من تريد.
الشجاعة كذلك،
الشجاعة تنصر من تريد. لكن كانت الأمانة قيمة ملازمة للإنسان، ولذلك نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد أعلى هذه القيمة، وأنه قد قيم أو قد اتصف بها بكل أحواله، فوصفوه بها وقالوا هذا الأمين، هذا الأمين، هذا الأمين، رضينا به حكما، رضينا به حكما. وهذا يعني يظهر لأنه من أهم الأسباب التي جعلت العرب تهتم بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالقيمة بالأمين نسبة إلى هذه القيمة، لأنه صلى الله عليه وسلم يتصف بها بكل أحواله ومع جميع الناس، بخلاف بعض القيم الأخرى فإن الإنسان قد يتصف بها في بعض أحواله أو مع بعض أو مع أكثر أو مع أكثر الناس أو مع أكثر الناس. وإلا العرب يعلون قيمة الأمانة ويعلون قيمة الصدق. ولذلك أبو سفيان حينما لما ذهب إلى هرقل وأحضره هرقل إلى مجلسه وتركه أمام الناس أمام قومه، وأجلس البقية القرشيين خلفه وقال إني سائل صاحبكم أسئلة، فإذا كذب فأشيروا إلي. يقول أبو سفيان والله إني ما علمت أو إني ما خشيت أنهم يكذبوني، ولكني خشيت أن يقولوا كذب أبو سفيان، كذب أبو سفيان. ولذلك كان صادقا مع أبي سفيان وتكلم بكل أمانة أمامه في عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، فكانت الأمانة دافع محرك قوي لكل العرب وكل الناس في هذاك الوقت.
نعم.
فلذلك أبرز ما وجدوه يعني ليطلقوا عليه فكانت الأمانة.
نعم، هي الأمانة التي كان يتصف بها الإنسان في كل أحواله.
نعم.
يعني إنسان ترى يصعب أن يكون أمينا في كل أحواله. ولذلك هذه من أهم القيم في الحقيقة التي تحتاج إلى مدارسة آنية. نعم.
طيب دكتور، نبغى نفهم إيش هي الأمانة، يعني مفهومها كيف الواحد يتصف بها، إيش معنى الأمانة؟
نعم.
بشكل خاص
الأمانة إذا أرادوا تعريفها فيقولون هي خلق أو سجية، أو سجية يتصف بها الإنسان في داخله، تحمله على فعل الواجب وترك الممنوع. هي سجية داخلية يتصف بها الإنسان، تحمله على أن يفعل ما أوجب عليه شرعا أو عرفا، وأن يترك ما منع منه شرعا أو عرفا. وفي الحقيقة الأمانة لها مفهومان، مفهوم عام ومفهوم خاص. المفهوم العام هي أن الأمانة تطلق على كل ما يتعلق بالإنسان في دينه ودنياه، بمعنى أنه يدخل فيها أمانة الإنسان أمام الله في صلاته، في صيامه، وقد ذكر ذلك في القرآن: يا أيها الذين آمنوا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة هي الدين في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوب الرجال، ثم نزل العلم القرآن والسنة فعلموا من القرآن والسنة. يعني الشرائع وقابلية الإنسان للفطرة الصحيحة نزل أولا، ثم نزل عليه القرآن والسنة فأعلى هذه القيمة، لكنها تشمل كل ما جاء في القرآن في السنة. هذا المفهوم العام للأمانة، هذا المفهوم العام. وذلك لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا أمانة لمن لا إيمان له. المفهوم الخاص وهو الذي نتحدث عنه هنا في هذه الحلقة، لأننا لن نتكلم عن علاقة الإنسان مع ربه في ديانته في صدقه مع الله، سنتكلم عن علاقة الإنسان في التعامل مع الناس. هو الأمانة أداء الحقوق للناس، أداء الحقوق بمفهومه الشامل، ليس فقط المال أو الوديعة مثل ما يتصور بعض الناس، لا، أداء الحقوق سواء كانت هذه الحقوق معنوية، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أو كانت الحقوق هذه يعني من الحقوق المالية، أو كانت من الحقوق الاجتماعية، كل هذه أمانات يجب أن تؤديها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، جميع الأمانات، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالأمانة في مفهومها الخاص هي كل ما أمر الإنسان، هي خلق أو سجية يتصف بها الإنسان، تحمله على أداء ما أمر به عرفا للآخرين أو شرعا للآخرين، أو ترك ما أمر بتركه فيما يتعلق بالناس أو الآخرين.
جميل دكتور، احنا برضو تكلمنا قبل شوية عن الأخلاق والقيم الكثيرة، فكان في شجاعة وفي الكرم وفي الصدق، ايش اللي يفضل قيمة الأمانة على غيرها من القيم؟
الأمانة في الحقيقة طبعا كل القيم هذه، يعني التفضيل بين القيم هو التفضيل بين أنواع متعينة يعني متغيرة، يعني ما تستطيع تفضل بين مثل الكرم والأمانة، لأن الكرم سجية في جانب وهذه سجية في جانب. فالتفضيل بين القيم يعني لا نقول به، لكن الأمانة الحديث عنها في الحقيقة ذو شجون.
يعني احنا نتكلم عن فضل خاص في القيمة،
القيمة هذه حاجة الناس لها، خاصة في هذا الزمان، خاصة في الأزمنة المتأخرة، هي حاجة ماسة. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علامات الساعة آخر ما تفقدون من دينكم الأمانة، إذا رفعت الأمانة فانتظر الساعة. جاء رجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قالوا: فأسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قلنا لعله لم يسمع أو لعله كره سؤاله، ثم بعد حين دعاه قال: أين السائل عن الساعة؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. في آخر الزمان تفقد الأمانة. الآن الأمم كلها بحاجة إلى الأمانة، الأمم كلها بحاجة إلى الأمانة، أمة الإسلام بحاجة ماسة إلى هذه القيمة والرجوع إليها في الحقيقة. ولذلك نجد أن الأمم والدول تلجأ إلى أساليب رقابية في الأمن. لماذا؟ لتضيع الأمانة حقيقة. هذه ليست ظاهرة إيجابية، وإن كنا نحمد الله أنها موجودة، وإلا لا حصل الشر الكثير، لكن في السابق لم تكن هناك الكاميرات وما هو موجود الآن من تقنيات في علم الجريمة، لم يكن موجودا، ومع ذلك كان الإنسان ربما ترك متاعه في الشارع أياما ما تعرض له أحد.
كان الدافع لهم داخلي,
داخلي
مع التغيرات.
نعم داخلي كان رجل حتى وإن كان إنسان ليس مسلم. الأمانة هذه السجية موجودة حتى عند غير المسلمين. يقول الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه بدينار لا يؤديه إليك إلا يؤديه إليك, ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. فمن أهل الكتاب من إن تعطيه قنطار ويحضره إليك
يحفظه لك,
لأن عنده أمانة. فالأمانة سجية عامة, لكن مع ذلك هي من السجايا التي عززها الإسلام ودعا إليها وقواها وأمر بها في كل أنواع الأوامر, وكانت سجية خاصة بالمؤمنين في الحقيقة. ولذلك يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه في 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 الحديث المشهور لما ذكر الأمانة: أما إني كنت لا أبالي من أبايع في السابق, أما الآن فلا أبايع إلا فلان وفلان. يقول كنت لا أبايع في لا أبالي من أبايع, يعني من أشتري وأبيع معه, فإن كان مؤمن رده إلي إيمانه, وإن لم يكن مؤمن رده إلي ساعيه, يقصد بساعيه رده إلي الولاية الصالحة اللي هي أنه في دولة إسلامية صالحة الحقوق لا تضيع فيها. أما الآن مش في الشارع قليل, كل الناس يقول لك انتبه اكتب, والكتابة جيدة لا ننكرها, لكن هي علامة على شيء آخر. انتبه لا تعطي أحد سلف, لا تقرض أحد, انتبه لا. ولذلك هذه الأمور في الحقيقة بسبب ضعف الأمانة في قلوب الناس. تجد أنه في الدوائر الحكومية في الأماكن العامة كثرت مثلا كاميرات الرقابة, ظاهرة إيجابية من ناحية لكنها تعطي مؤشر سلبي في موضوع القيمة. فإن الإنسان يحتاج إلى رقابة بشرية ولتخلف الرقابة الداخلية. لتخلف الرقابة الداخلية.
نعم. طيب لو نعود مرة أخرى كذلك نتكلم عن قيمة الأمانة ويعني تجذرها في أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, فكيف كانت الأمانة في الأنبياء السلام والصالحين والمرسلين؟
الأمانة في الحقيقة صفة في الرسول عموما, صفة ملازمة. الرسول الملكي والرسول البشري, جبريل عليه الصلاة والسلام نزل به الروح الأمين, فهو أمين على الوحي, فهو أمين على الوحي, ووصفه الله عز وجل بالأمانة, وصفه الله عز وجل بالأمانة, إنه لقول رسول كريم في الآية الأخرى. لكن في الأمانة أيضا وصف عليه الصلاة والسلام بالأمانة. ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم من لدن نوح كلهم قال إني لكم رسول أمين, هود, شعيب, ثمود, عفوا صالح, كلهم ينادون قومهم ويقول إني لكم رسول أمين. موسى عليه الصلاة والسلام ثم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه رسول أمين إلى قومه. فالأمانة صفة في الحقيقة من صفة الأنبياء, وورثها عنهم المؤمنين المؤمنون وورثها عنهم المؤمنون. فمن أعظم صفات المؤمنين الأمانة, والخيانة من صفات المنافقين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن
خان.
ويقول عن المؤمن: لا إيمان لمن لا أمانة له, ولا أمانة لمن لا إيمان
لا.
لا إيمان له. في الحقيقة الأمانة والإيمان قرينان إلى يوم القيامة. الإيمان والإيمان والأمانة والإيمان قرينان إلى يوم القيامة. وتضيع الأمانة هو من علامات الساعة في الحقيقة. من الأمور المهمة في الحقيقة أن الأمانة هي من أعظم أسباب نجاح الدعوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمى نفسه وقال: أنا أمين من في السماء. ولذلك يقول الله عز وجل في حكاية قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا, البلاغ كان بلاغا عاما خاصا تاما متصف بأعلى درجات الأمانة. البلاغ الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله بلاغ الرسول الأمين الناصح: إني لكم ناصح أمين, كما في وصف بعض الأنبياء عليه الصلاة والسلام.
نعم. طيب دكتور, لما نتكلم كذلك عن الأمانة في الحديث والأمانة في المجالس, بحكم أنه حاليا يعني عدنا إلى مقاعد الدراسة ومقاعد العمل ومقاعد الوظيفة, ولكن دكتور بعد هذا الفاصل القصير فمشاهدينا الكرام كونوا بالقرب, فاصل ونعود للاستكمال في قيمة الأمانة.
إلى قيم الخير هيا بنا, وأرواحنا عاليات الهمم.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير لاستكمال الحديث عن قيمة الأمانة، هذه القيمة العظيمة. بالتأكيد في مجالسنا دكتور سليمان الكلام يأخذ بعضه، ممكن واحد يعني يتحمس في الكلام فقد يخون الأمانة كما يقولون، فكيف يكون الإنسان أمينا في حديثه؟
نعم، في الحقيقة من أهم مجالات الأمانة الأمانة في الحديث، وهي لها جوانب متعددة، من أبرزها حفظ السر. حفظ السر، والسر عام من أن يقول لك ترى هذا السر فاحفظه. جاء في الحديث وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل صاحبه والتفت فهي أمانة. بهذه العبارة فهي أمانة، يعني لأنه التفت لكي لا يراه أحد، هل أحد يراني أو لا، كأنه لا يريد أن يسمعه أحد، فيجب عليك أن تحفظه. ولو لم ينص على انتبه لا تقول لا تعلم أحد، طبعا اللهم استعان الآن إذا قلت لأحد لا تعلم أحد فعرف أنه يعني ربما
حيزيد الانتشار.
نعم، هذا حقيقة يعني. فحفظ السر، حفظ الأمانة، في حفظ أمانة المجلس، إذا كان الإنسان لا يتكلم أمام الناس بهذا الكلام إياك أن تنقله، وهذه مسألة مهمة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالتفت فهي أمانة. إذا كان رجل جالس مع صديقه، جالس مع صاحبه الخاص ويتكلم بهذا المجلس بالخصوص، وأن تعرف أنه ما يريد أحد يقوله، ما راح يقول هذا الكلام في مكان عام، إياك أن تنقله، فإنك قد خنت الأمانة.
نعم.
لأنه ما كان سيتكلم أمام الناس كله بهذا الكلام. والآن انظر أكثر ما ينقله الناس في عن بعض هو في مجالسهم الخاصة، والله أنا سمعت فلان قال لي كذا، سمعت فلان يقول كذا، أو فلان يقول كذا، أو فلان يقول كذا، مما لا فائدة فيه. هذا جانب في الحقيقة مهم في جوانب الحديث. في جوانب الأمانة في الحديث أو الأمانة في الحديث أن الإنسان ينقل من وكالة إخبارية مشهورة اسمها وكالة يقولون، ينقل منها خلاص، يعني والله يقولون أنه حصل كذا، مين يقول؟
فين المصدر؟ فين
أين الأمانة؟ أين الأمانة في نقل الخبر؟ أنت الآن تعزو أن فلان يقولون أنه سوى كذا من وكالة ليست معروفة ولا شيء، فهذا ليس من الأمانة في شيء، ليس من الأمانة في شيء في الحقيقة. من المسائل المهمة في مسألة أمانة الحديث في الحقيقة أمانة ما نشاهده من فوضى في التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي قد يكون هذا بنشر الإشاعات، والله شفت خبر غريب أو كذا أو شيء، على طول يسوي إعجاب، يسوي ريتويت، يسوي تعليق على التغريدة، ينقله للناس
بدون ما يتأكد
أو حتى حين لست بحاجة للنقل، ليس كل ما يسمع يقال، لماذا تتحمل تبعته؟ وإذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين يعذبون في الرؤيا التي رآها قال وأما الذي يشرشر فاه إلى شدقه فهو الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق. كيف يبلغ الأفاق؟ جاب 20,000 تغريدة، هذا معناته تبلغ الأفاق، مليون لايك، مليون مشاهدة، هذا معناه تبلغ الأفاق. تبلغ الأفاق هذا معناتها، هذا معناها أن هذه التغريدة حصلت وهي كذب، يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق. فالإشاعات كارثة، ليست من أمانة السر في الحقيقة أبدا. ليس من حفظ الأمانة في الحقيقة. فمسألة مسألة الإشاعات هذه مسألة مهمة في الحقيقة يجب أن نتجنبها. من الأمانة في الحديث أيضا في الحقيقة ما يحصل عند بعض المنتسبين لرجال الأعمال لرجال الإعلام. بعض المنتسبين للإعلام لا يراعون الله، تجد أحيانا صحيفة من الصحف للاستهلاك تكتب الكتابة فلان فعل كذا قال كذا، وإذا قرأت داخل الخبر لا تجد هذا موجود في العنوان الذي وضعه.
نعم.
ليس من الأمانة في شيء، هذا ليس من الأمانة في شيء. من الأمور المهمة أيضا التي نلاحظها أيضا في موضوع الأمانة في الحديث أن الإنسان ينقل أحاديث الناس بصوتهم وصورتهم دون علمهم، دون علمهم ودون إذنهم. الإنسان بعض الناس مشغل كاميرا الجوال 24 ساعة 7 أيام، ينزل يكلمك السلام عليكم من بيت فلان وهو يكلمك، يا أخي سكر السماعة بعدين كلمني، لا استأذن. لا، في الأسواق يصور فلان وراه فلان وراه امرأة وراه رجل وراه، طيب كيف هذا؟
بكرة تلاقي نفسك مشهور.
ليس من الأمانة في شيء هذا.
نعم.
ليس من الأمانة في شيء. ولذلك يعني يجب في الحقيقة أن الإنسان ينتبه لهذه الجانب الكبير، حب الشهرة، حب الظهور، حب الظهور لهذا الشيء غزا قلوب الناس وضيع عليهم الإيمان في قلوبهم وفرط أو ضيع عليهم أماناتهم في الحقيقة. فهذه مسألة مهمة في الحديث، الصور كلها مشهورة في الأمانة الحديث، سواء كانت في نشر إشاعات، في الاستقاء المعلومات من مصادر مجهولة، وكالة يقولون كما ذكرنا قبل قليل، في عدم حفظ السر، في ذكر الأخبار التي الناس لا يريدون أن يعلموا عنها، كأن الواحد يريد أن يحصل لأي شيء، أي شيء غريب ينشر. نسأل الله عز وجل أنه يمن علينا بالهداية والصلاح في هذا الجانب في الحقيقة.
اللهم أمين. الله يعطيك العافية دكتور. طيب خلينا نوسع زي ما يقولوا العدسة شوية، ونبتعد عن الحديث والأشياء اللي بين الأفراد وحواراتهم، ونتكلم عن الأمانة في العلاقات الإنسانية والاجتماعية بشكل عام. هل للناس اللي حولي، الناس اللي عندي، اللي يعني بجواري، أقارب، جيران، حق علي وأمانة علي؟
نعم، الأمانة ليست فقط في الحديث، الأمانة هي كما عرفناها في أول لقاء سجية داخلية تحمل الإنسان على فعل الصواب الواجب وترك الخطأ أو المحرم أو الممنوع. فبهذا المعنى الأمانة في علاقات الناس مع بعضهم البعض موجودة. أول هذه الأمانات هي النصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حق النصح لكل مسلم، النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وخاص وعامتهم، عامة المسلمين، النصيحة بمعنى إرادة الخير لهم، إرادة الخير لهم. إذا رأيت أحد سوف يقع من هاوية، أليس من الأمانة أن تنبهه؟ طيب إذا رأيته أخطأ في دينه، أليس من الأولى أن تنبهه؟ إذا رأيته لا يحسن يصلي، أليس من الأولى أن تنبهه؟ هذه أمانة عليك أنت تجاه أخيك المسلم، بل أشد من ذلك أحيانا تكون مع غير المسلمين. الجار قد يكون مسلم وغير مسلم، لا، هناك أمانة تطلع على أسراره، تنظر في بيته، تدخل في بيته وتتحدث وتعرف حاله، وأحيانا تأتيك زوجته تشتكي أو أبنائه فعلوا. يجب أن تحفظ هذه الأمانة، يجب أن تحفظ هذه الأمانة. بل أشد من ذلك، المعاهد حينما يأتي إلى بلاد المسلمين دخل بذمة الله ورسوله وذمة المؤمنين، يجب أن تحفظ حقه وأمانته. أشد من ذلك أنت أيها المسلم حينما تغادر إلى بلاد غير المسلمين، دخلت بعهد الله، أعطيتهم عهد وأمانة، يجب أن تؤدي هذه الأمانة. بعض الناس يرى أنه يعني التهاون في مخالفات الأنظمة ويرى أن هذا ليس من فيه شيء وهذه أنظمة وضعية. لا يا أخي، هذه أمانات، هذه أمانات، هذه عقود واتفاق عام بينك وبين بين الناس كلهم، انك اذا وصلت الاشاره حمراء ولو ما فيها حد تقف. امانه هذه. هذه امانه في الحقيقه يجب ان نراعيها. فمراعاه الامانه بهذا المعنى المفهوم الشامل في الحقيقه في علاقات الانسان، سواء مع جيرانه، مع اخوانه، مع زملائه، مع اصدقائه، مع المسلم، مع غير المسلم، كل بحسبه وبقدره، يجب ان لا نغفلها في الحقيقه. هي امانات يجب ان نؤديها. ان الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا واقعة ربما كثير من المسلمين يسأل عنها الآن. يكون ولاة يأخذون ما هو شيء ما هو لهم، فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. لا تقول والله أنا ما أعطوني ما لم يعطيهم، أد الذي عليك وسأل الله الذي لك. لأنها أمانة، لأنها أمانة. فالعلاقات الإنسانية في الحقيقة قضية الأمانة فيها بعيدة عن مسألة الحديث والكلام، هي أمانات في الحقيقة متبادلة بين الناس بعض ما بعض، هي أمانات متبادلة بين الناس بعض ما بعض.
وبالتأكيد دكتور، لو الأمانة كان دافعها من الإنسان من الداخل حيكون تأثيرها ومفعولها أقوى مما لو كان يعني من
رقابة خارجية. نعم نعم، هذا أساس. ولذلك نحن يعني تعزيز قيمة الأمانة في المجتمعات لدى الأفراد له أثار، لعل إن شاء الله نأتيها لو في آخر اللقاء. نعم. هي أثار عظيمة على المجتمع في الحقيقة.
نعم. نستأذنك دكتور في فاصل قصير، فكونوا معنا مشاهدينا الكرام.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
فوائد ومسائل.
السؤال: ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ الجواب: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء المذكور في الحديث يتضمن ما يلي: أولا حفظها، ثانيا معرفة معناها، ثالثا العمل بمقتضاها، فإذا علم أنه الأحد فلا يشرك معه غيره، وإذا علم أنه الرزاق فلا يطلب الرزق من غيره، وإذا علم أنه الرحيم فإنه يفعل من الطاعات ما هو سبب لهذه الرحمة، وهكذا. رابعا دعاءه بها، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذلك كأن يقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، ونحو ذلك. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: وليس معنى إحصائها أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ، ولكن معنى ذلك: أولا الإحاطة بها لفظا، ثانيا فهمها معنا، ثالثا التعبد لله بمقتضاها. ولذلك وجهان: الوجه الأول أن تدعو الله بها، لقوله تعالى: فادعوه بها، بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك فتختار الاسم المناسب لمطلوبك، فعند سؤال المغفرة تقول: يا غفور اغفر لي، وليس من المناسب أن تقول: يا شديد العقاب اغفر لي، بل هذا يشبه الاستهزاء، بل تقول: أجرني من عقابك. الوجه الثاني أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء، فمقتضى الرحيم الرحمة، فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله، هذا هو معنى إحصائها. فإذا كان كذلك فهو جدير لأن يكون ثمنا لدخول الجنة.
فوائد ومسائل.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. وبالتأكيد دكتور سليمان، إحنا تكلمنا في البداية عن الأمانة، مفهوم الأمانة، وبدأنا نتطرق إلى يعني نماذج من الأمانة في حياة الإنسان، سواء الإنسان المسلم. تكلمنا عن الأمانة في الحديث، والأمانة يعني في العلاقات الإنسانية والاجتماعية. ودنا الآن نتكلم عن الأمانة في العلاقة الزوجية والأسرية.
نعم، جزاكم الله خير. في الحقيقة أن العلاقة الزوجية مبنية على الأمانة. انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. بعض الناس للأسف، أنا سمعت بعض بناتي أو بنائي وبناتي يعني أو قرأت بعض الكلمات: والله يعني الزواج هذا بس توقيع على ورقة. حقيقة يعني سمعت هذا الكلام وتألمت. هذا أمر يعني استخفاف بهذا العقد العظيم عقد الزوجية الذي يعني الإنسانية كلها تعرف قيمته منذ أن نشأت الإنسانية، لكن مع انتشار للأسف بعض المفاهيم الخاطئة في هذا الموضوع وعدم إعطاء جانب الأسرة الجانب الأكبر ومجالها الحقيقي، بدأ الاستخفاف بهذا المسألة، مسألة عقد الزوجية. إنها الأمانة التي يتحملها كل من الزوجين بموجب كلمة الله التي بين الزوجين، حينما يقول الزوج أو يقول الولي زوجتك، ويقول الزوج قبلت،
توكل على أمانة. هذا
هذه أمانة عظيمة في الحقيقة، ولذلك الزوجة أمانة عند زوجها والزوج أمانة عند زوجته. وانظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها. جانب من جوانب الأمانة بسيط في الحياة الزوجية. جاء رجل إلى أحد القضاة في السابق، فيعني حصل بينه خصومة بينه وبين زوجته، فاحتاج أن يحضر الشهود. فقال الشهود: نحن لا نشهد حتى نتأكد أن هذه هي الزوجة، هي محجبة، هي تدعي بنافقة أو بمهر أو بمؤخر ما أو بمؤخر أو حق من الحقوق. قالوا: نحن نشهد لكن ما نشهد حتى نراها، نتأكد أن هي الزوجة فلانة. قال الرجل: لا لا لا، إذا أنتم تنظرون يا زوجتي أنا أعطيها ما تريد ولا تنظر. قالت المرأة: ما دام حفظني فأنا لا أريد. مراعاة عظم الأمانة، أن هناك مسؤولية بين الزوج وزوجته. الرجل يفضي إلى زوجته، يقول الله عز وجل: هن لباس لكم، انظر هذا التعبير، وأنتم لباس لهن. في أعظم من هذا الالتصاق، التصاق اللباس بالبدن؟ الزوجة والزوج هنا، هذا الوصف القرآني استعاره القرآن للوصف العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. أمانة، تعرف كل ما عند الرجل في غضبه، في رضاه، في 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 سفره، في حضره، في حله، في ترحاله، في ذهابه، في إيابه، في فقره، في غناه. لكن انظر تضيع الأمانة بعد هذا كله. والزوج نفس الشيء، حتى لا نظلم أحد، الزوج يعرف عن زوجته كل شيء، ماذا تأكل، ما الذي يؤلمها، ما الذي، طيب هذا اتركه جانب. انظر لما يحصل الخلاف، هذا الزوج، وخذ القائمة الطويلة العريضة من العيوب والفضائح، خذ من الزوجة ماذا تفعل، أو من الزوج ماذا يقول في زوجته، ومن الزوجة. للأسف هو تضيع أمانة.
نعم.
هو 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 إن شئت إفشاء الأسرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفشي، لا يفضي الرجل إلى زوجته وتفضي المرأة إلى زوجه ثم يصبح ينشر سرها، فإن الله يمقته على ذلك.
نعم.
فبعض الناس لا حرمت الله بالله، إذا جلس في المجالس جلس يتندر بعلاقته مع زوجته، أو المرأة تفعل ذلك، سواء كان هذا على وجه الخصوص أو الإجمال، وهذا كله من التفريط، يعني من التفريط، بمعنى أنه بعض الرجال، بعض النساء إذا جلسنا اجتمعنا صرنا يتحدثنا بالرجال بالذم، وليس بحل أو ما يفيد في العلاقة الزوجية. لا، الرجال فيهم كذا، فيهم كذا، كل واحدة تفهم أن زوج فلان هو اللي فيه كذا.
نعم.
والرجال نفس الشيء، فيعني يحذر من هذا الموضوع. هناك أمانة بين الزوجين عظيمة. الجانب الآخر في موضوع الجوانب الأسرية في الحقيقة، جانب الأبناء الزوجين وهم الأب والأم، أمانة عندهم الأبناء والبنات، الأولاد أمانة عندك، يجب أن تراعي الله عز وجل فيهما، أو في الولد والبنت، لأنهم أمانة، وأن تقيم لهم الحق الكامل الذي جعله الله عز وجل من التربية والتعليم والإنفاق بالمعروف والإعانة على الخير وتعليمهم دين الله عز وجل. بعض البنات ما تعرف تصلي، بعض الأبناء ما يعرفون يصلون، ليش؟ وين الأب؟ وين الأم؟
نعم.
هذا التفريط في الأمانة. العكس أيضا، بعض الناس يتوقع أن الأب ليس أمانة عند الإبن، أو أن الأم ليست أمانة عند الإبن. هم أمانة، والديك أمانة عندك،
مسؤوليتك،
اتق الله فيهم، أمانة، لهم حقوق عندك كل ما لهم حقوق. فانظر أن هذه الأمانات بين العلاقة الأسرية، سواء من علاقة الأب والأم والزوج والزوجين والأبناء، هي أمانات متبادلة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يجب أن نؤدي هذه الأمانات في الحقيقة. ونؤكد على جانب مهم، وهي أن الإنسان يكون همه في هذه الحياة أن يؤدي أمانته. خلوا هذا همك يا أخي المسلم، يا أخي خل همك أنك تؤدي الأمانة. أخرج من الدنيا وليس لك في عنقك حقوق لا عند أحد، زوجتك أعطيتها كل الواجب، عطتك ما عطتك هذا موضوع آخر. أدي الأمان إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. عامل الله فيهم. أبنائك نفس الشيء، والديك نفس الشيء.
نعم.
إياك أن تبرر لنفسك تفريطك في الأمانة بحجة فلان وفلان ونحو ذلك. فالأمانة في الحقيقة في العلاقات الأسرية هي أصل، خاصة وأن الأنظمة والشرائع قد قصرت نفسها عن الدخول في خضم هذا الموضوع. ما راح أحد يجي لمك يوقف عسكري عندك وأنت زوجتك عشان يتأكد إن زوجتك أعطتك حقك كامل، أو هي أو هو أو الزوجة أعطى زوجته حقها كامل. مستحيل هذا.
نعم.
لا شريعة ولا حتى حكم يعني يفعل هذا، مستحيل. هذه أمور يجب إن لم تقم بها بنفسك، إن لم يكن هناك وازع من الداخل، لا يمكن أن نركب كاميرات رقابة عشان نضبط العلاقة والله بين الزوجين ونضبط العلاقة بين الأبناء. إحنا ما إحنا في معسكر، نحن في بيت، في أسرة. يجب أن نقوي جانب الحقوق، الأمانة بين الأبناء والأبناء والآباء، بين الزوجين، بين أطراف العلاقة الأسرية. الأمانة مع الإخوان، يعني أنت تعرف أن أخيك أكثر مما يعرفه كثير من الناس. إياك أن تبدي سره أو تبدي عيبه أو تقص قصته. إياك، لأن هذا من تفريط الأمانة. بعض الناس جالس ينشر غسيل الأسرة في السابق، أخوي في يوم كذا فعل كذا، وأخوي في يوم انتهى الموضوع. لا قلت أنت ولا سمعت أنا، هذا كلام لا يليق بنا، إن الكرام إذا صحبتهم ستروا قبيحة وأظهروا الحسنة. فالعلاقات الأسرية بعمومها في الحقيقة هي أمانات، يجب على المسلم أن يحفظها وأن يسعى في أن يضبط هذا الأمر العظيم.
دكتور، نبي ناخذ سؤال، يعني هل الأمانة يعني فطرية في الإنسان أو أنها حاجة مكتسبة؟ ولكن بعد هذا الفاصل القصير، فكونوا معنا مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بعد قليل.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
اغضض عن العورات طرفك واحتشم، تجزى بأن يملى فؤادك نورا.
اغضض عن العورات طرفك واحتشم، تجزى بأن يملى فؤادك نورا.
وتنال من نور الفؤاد فراسة، ويصير قلبك بالعفاف بصيرا.
وتجم قلبك من مرارة حسرة، فاحفظ فؤادك لا تبت محسورا.
وينال قلبك قوة وشجاعة، فتصير ليثا في الجموع حصورا.
وينال قلبك بهجة وسعادة، خالف هواك لكي تنال سرورا.
وتسد باب النار عنك بعفة، وبها تجازى جنة وحريرا.
أما الذي يرخي العنان لعينه كالذئب يتبع نعجة مسعورا،
ففؤاده يقسو وتظلم نفسه حتى يشابه ميتا مقبورا.
وحلاوة الإيمان يفقد قلبه، أفليس يرجو للحساب نشورا.
والحفظ يضعف بل وينسى علمه، ويطيع وسوسة الرجيم غرورا.
فاحفظ فؤادك بالعفاف وبالتقى، لتنال ملكا في الجنان كبيرا.
اغضض عن العورات طرفك واحتشم، تجزى بأن يملى فؤادك نورا.
طرفك واحتشم، تجزى بأن يملى فؤادك نورا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، استكمالا للحديث عن قيمة الأمانة، القيمة المهمة بالتأكيد. دكتور سليمان، سألنا سؤال قبل الفاصل، اللي هو هل الأمانة حاجة فطرية في الإنسان أو أنها حاجة يكتسبها الإنسان بحكمه، يعني بحكم العلاقات الإنسانية بين الأب وابنه؟ مثلا الأب خلاص يعني هي مكتسبة عنده ومر عليه الزمن فاستوعب هذه القيمة، لكن الطفل الصغير مثلا كيف يستوعب الأمانة؟ فهل هي فطرية أو مكتسبة؟
نعم بسم الله. الأخلاق عموما فيها جانب جبلي نسميه جبلي يعني فطري، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأمانة نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، في جذر يعني في أصل قلوب الرجال. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فيك خصلتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات أو الأناة، الحلم والأنات. قال أهما خصلتان جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فالأخلاق عموما فيها جانب جبلي وفيها جانب مكتسب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتحلم، والأمانة من هذا الشيء. هناك جانب فطري فيها يكون عند الإنسان، يكون عنده مروءة وشيمة تمنعه من الداخل عن أن يقصر في حق أوجب عليه عرفا أو شرعا، ويكون عنده سجية من الداخل تمنعه من أن ينقص، أن يأخذ شيئا ليس له، وهذا موجود، وإذا تجدها أحيانا عند بعض غير المسلمين. وتجد أيضا عند الإنسان جانب آخر من الديانة يحثه على ذلك، مراقبة ما عند الله، النظر إلى الجنة، عدم التعلق بالدنيا. وأحيانا تجد عند الناس جانب ثالث وهو جانب تربوي. لاحظ احنا قلنا جبلي وقلنا ديني، وفي جانب ثالث وهو تربوي، يتعلم هذه القيمة، تعلموها. مثل ما نرى في بعض المجتمعات الغربية حينما يربون أنفسهم مثلا على الشجاعة أو على الصدق أو على الحرية أو على الأمانة العلمية. يعني بعض العلماء الغير المسلمين لهم كلمات صادقة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون أحدهم يقول محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ولد تحت الشمس، ما في أحد نعرف تاريخه إلا محمد، من الناس كلهم نعرف كيف يأكل كيف يشرب. كأن لما كتب عظماء أعظم 100 رجل بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. القرآن بعضهم لهم كلمات صادقة في وصف القرآن، جلست مع أحد الأساتذة في القانون في جامعة في أحد الجامعات الأوروبية، يعني يتحدث في الفقه عن الفقه الإسلامي أفضل مما يتحدث بعض المنتسبين للإسلام. بعض المنتسبين للإسلام يعني يرى فضل هذا الفقه، عنده أمانة علمية اكتسبها من ماذا؟ هي هنا تربى عليها كطالب علم. إذن الجوانب الثلاثة موجودة، الجبلة والجانب الديني والجانب التربوي. الطفل الصغير حينما يرى ما رآه الحسين عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان يسير فأخذ الحسين تمرة فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كخ كخ، ألا تعلم أننا نأكل الصدقة؟ حينما يرى هذا التأديب اللطيف فإنه يتأدب بهذا الأدب العظيم. فلا شك أن الجانب التربوي والجانب الديني والجانب الجبلي كلها موجودة في هذه الأمانة. فمن أراد الأمانة فليعلم أن الله عز وجل ما ظلمه ووضع عنده أصل الفطرة، ثم عليه أن يركز على موضوع التربية والتحلم والتعلم والتخلق بالخلق الحسن، وعليه أن يركز على جانب الديانة.
ما في شيء حيجي بالسهل، لازم الواحد يجتهد ويصبر ويتعلم.
يا أخي يعني يقول الجود يفقر والإقدام قتال، لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام قتال، يعني هذه الأمانة لها ترتبات. حينما تكون أمين ستترك بعض الأشياء اللي قد تنتفع بها لأنها ليست لك، وستقوم بأشياء يمكن لا تقوم فيها لولا أمانتك. فلا تزدري الأمانة، فإن فيها خير كثير كما سوف يأتينا، ونتمنى أنه يعني الوقت يمشي معنا حتى يعني نكمل هذا العناصر هذا الموضوع.
نعم. إذن طب نعود دكتور للحديث عن الأمانة في مجالات الحياة، ونتكلم عن الخصومات، اللحظة الحاسمة يعني في المشاكل في الأمور هذه، كيف يعني يتصف الإنسان بالأمانة في الخصومات؟
في الحقيقة مسألة الخصومات واللجج فيها يقل فيها الأمين، ويقل فيها من يؤدي هذا الحق. والخصومات لها في الحقيقة أكثر من جانب. أولا في جانب الخصوم أنفسهم الذين هل ينصف الإنسان من نفسه؟ انظر إلى امرأة العزيز، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي، إذن عن نفسه. إذن انظر هنا في الخصومة يقولون الحق، الأمانة روعيت في وقت الخصومة. الأمانة روعيت في وقت الخصومة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما اختصم مع أبي بكر ورأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء على ركبتيه يا رسول الله والله أنا أظلم، والله أنا أظلم. فالإنسان حينما تأتي الخصومة يحتاج إلى، أو هذا أبو بكر نعم هو الذي قال ذلك، فالإنسان حينما تأتي الخصومة النفس تجعله يضطرب ليقوم ويتكلم ويظلم، لكن قليل من ينصف في هذا المكان. الخصوم أنفسهم، أيضا القضاة، القاضي سواء كان مسلم أو غير مسلم يجب أن يعلي مكان الأمانة، يجب أن يعلي مكان أمانة في قلبه في القضاء بين الناس. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القضاة وأنهم قاضيا في النار وثالث في الجنة، فجعل من الذين في النار من اتبع الهوى، من اتبع الهوى قضى بهواه، والله عز وجل نهى داود عليه السلام أن يضله الهوى عن سبيل الله عز وجل وأن يقضي بغير علم. فالخصومات في الحقيقة القضاة يحتاجون إلى أن يحذروا في موضوع الأمانة. كذلك أيضا المحامون، شريحة قوية في المجتمعات في العالم في الأرض، هم جزء من العدالة، يجب أن يراعوا هذه الأمانة وفق أصول، ليس هذا مجال الحديث عنها، لكن يجب أن يراعوا الأمانة. كلما ازدادت الأمانة في القضاة وفي المحامين كلما خفت المشاكل، كلما استطاع الناس يؤدوا الحقوق دون كثير من المسائل الأخرى. الشهود، الشهادة أمانة عظيمة، الشهادة أمانة عظيمة، يجب أن تؤدى الشهادة على وجهها. وإذا كروى أن عمر قال على مثلها، يعني على الشمس فاشهد، على مثل هذه الشمس فاشهد وإلا فدع.
وإلا فدع.
فمسألة الخصومات في الحقيقة كبيرة. الذي يعني أنا ذكرت في أول أمر أن بعض الخصوم ينصف من نفسه، وهذا في الحقيقة موجود، ولا أريد أن أطيل، لكن أذكر أنه أحد الناس قد سجل له والده أملاكه كلها كاملة باسمه معي، وترك بقية إخوانه. وأذكر أنه هذا الرجل يعني ملايين تتكلم، فلما توفي والده رأى أن إخوانه يدعون على والده،
ضيع الأمانة فيهم،
إيه لما فعل فيهم. والأب قد يكون عنده أسبابه، رحمه الله انتهى الموضوع. يعني الأب لن يفعل ذلك إلا له أسبابه، قد يكون ما ندري. على كل حال ما هو هذا موضوعنا، لكن الحاصل أن هذا الرجل استشار بعض طلبة العلم فقال إذا كنت ترضى أن والدك سيحاسب ويعذب عند هذا الفعل الذي فعله فاسكت، والدك تحملها بذمته، لكن إذا كنت تريد تنقذ والدك وإذا له حقوق عند إخوانك كما تقول أنت سوف يأخذها، ما يضيع عند الله شيء، فاقسم المال بينك وبينهم. فحضر وقسم المال بينهم على كتاب الله، وكانت ملايين. وأذكر أن أيضا قصة يعني أخرى يعني أيضا حدثت عنها، أن شابا قد تزوج والده امرأة غير هنا في السعودية، تزوج غير سعودية، وكتب عليها في النظام الذي فيها فيه في البلد الذي هي فيه شرطا أنها ليس لها إلا مبلغ فلان كذا إذا مات، وهذا الشرط في القانون يمضي لكنه في الشريعة لا يمضي. فأحضر المال وأحضر الزوجة إلى أحد طلبة العلم وقال لها أعطيها شرع الله،
أترك اللي حطيته هذا على جنب،
ملايين، ما تتكلم على مبالغ بسيطة، وهو شاب قد يكون محتاج المال لكنه راعى الأمانة. وهذه نماذج مشرقة في الحقيقة. هناك جوانب مؤلمة في الذي يستولي على أموال الناس، أموال إخوانه، الذي يسرق أموال أهله وأخوانه ووالده، هذا موجود نعم لا شك، لكن ترى في جوانب مشرقة أخرى، وإلا الحمد لله منا في أداء الأمانة. فالحمد لله يعني البلد فيه خير أو الناس فيهم خير في هذا الجانب في الحقيقة. يعني هناك أناس يمر عليك تقول سبحان الله يعني كيف يكون هذا وضع في الحقيقة. نعم
دكتور، نتكلم عن أسباب تحصيل الأمانة، كيف الإنسان يعني يتصف بالأمانة وكيف يحصل الأمانة.
نعم، احنا ذكرنا أن الأمانة تكون فطرية، وذكرنا أيضا أن الأمانة تكون أيضا بمراعاة الأسباب الدينية، وتكون بالتكسب، يعني الإنسان يسعى إلى تحصيلها. في الحقيقة أن من أعظم وسائل تحصيل الأمانة أن الإنسان يدعو الله عز وجل بها، هذا أول سبب. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. فاستعاذ من الخيانة. فمسألة الدعاء لأن الإنسان يؤدي الحقوق اللي عليه، لأنه ربحك يا أخي الفاضل حينما تؤدي الأمانات لا يوصف، لا يوصف في الحقيقة. وهذا يقود إلى السبب الثاني، والسبب الثاني وهو أن الإنسان يعلق قلبه بالجنة. يا أخي نتكلم عن جنة عرضها السماوات والأرض، نتكلم عن جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نتكلم عن دار فيها الأنس والخلود والسعادة وكل ما تريده، نتكلم عن عز لا يزول وملك لا ينقطع وعمر مديد لا ينتهي. هذه الجنة هذه هل تقابل ما تأخذه من أخيك المسلم أو من غير المسلم بغير وجه حق؟ ما تقابل. تعلق الناس بالآخرة هو من أعظم ما يقوي أماناتهم، لكن إذا تركوا الآخرة فكر الحين أنا الكبير من عيال أخواني، وأنا اللي كنت واقف مع أبوي أثناء الشغل، كيف أخوي اللي بالمهد هذا يأخذ كثري؟
يلتفت يمين وشمال ويضيع الأجر والفضل.
يقول أحدهم كيف أنا أكون مثل فلان؟
نعم.
يا أخي أنت في الشرع مثل فلان اللي مولود اللي عمره سنتين وأنت لن عمرك 50 سنة.
صحيح.
أنت مثله في شرع الله عز وجل، هذه الحقيقة.
نعم.
كلكم أبناء رجل واحد، له مثل مالك ولك وعليك مثل ما عليك. تجد أن الإنسان حينما يقل تعلقه في الجنة، أنا أتكلم عن الجنة وهذا أمر نفتقده كمسلمين في هذا الزمان،
أن نتعلق بالجنة.
نعم، التعلق في الجنة وما فيها من نعيم، تكلم عن جنة. وإذلك لما تقرأ الآيات المكية 13 عام والقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، كم ما تخلو صورة من ذكر الجنة.
نعم.
وحفظ الناس عليها ووصفها لهم لكي يتحملوا الأذى ولكي يتحملوا ما هم فيه من الحرمان ولكي يتحملوا مؤونة الدين، حينما يرون هذا يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء ويسافر كما يشاء ويفعل كما يشاء، يتذكر أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض هي للمتقين. فهذه قضية مهمة في الحقيقة. أيضا صدق الديانة وتقوى الله عز وجل حقيقة. كثير من الناس دخلوا وأنا أخوك في موضوع الأمانة بالتأول، الله يا أخي كل الناس يسوون كذا، يا أخي لا تطلع من الدوام وتروح البيت تنام لك ساعتين ومن بعدين ترجع،
تضيع الأمانة. هذا
تضيع أمانة يا أخي، كل الموظفين يطلعون، أنا الوحيد اللي أقعد لثنتين وربع أحمد ربك، بعضهم يمشي 1:30. هذا يقولوا كذا يعني، بس حقيقة سمعنا هذا الكلام. يا أخي لا تبحث عن عذر، الديانة الحقيقية. جاك الطالب الحق، جاك المواطن يريد حقه الآن، يريد عمله. يا أخي تعال بكرة اليوم، والله أنا سويت معاملة واحدة يكفي، فلما سوى ولا معاملة، أنا سويت ثنتين، ما بعذر هذا. أنت عندك وقت ولا لا عندك وقت اخدم، هذا واجبك، مالك منه ولا معروف يا أخي، هذا واجبك تأخذ عليه مال. وإذلك يسألون الناس البركة في الرواتب وينها، عملك أيها الموظف وينه؟
سببها تضيع الأمانة،
تضيع الأمانة في الحقيقة. وهذا هو الوسيلة أن يعرف الإنسان أن أداءه الأمانة ثمرته نجاحه في الدنيا والآخرة، حتى النجاح الدنيوي، حتى النجاح الدنيوي. بعض الناس حينما نقول له هذا الكلام يقول بس أنتم تريدون نشتغل ونعمل وهذا قصدكم. لا يا أخي، والله والله إن الناس يعرفون الأمين والجيد والثقة. نعم. وإن الله عز وجل يخلف على الأمين خيرا مما فاته. وأنا أذكر أيضا في هذا قصة، ما أدري عن الوقت، لكن أذكر قصة يسيرة على عجل.
نعم.
أحد طلبة العلم أو أحد الإخوة ذهب ليحضر درجة الماجستير، وذهب إلى جهة عمله. فتقدم على المسؤول الكبير في القطاع، فكأن المسؤول يعني رأى أنه ما في حاجة ورفض الطلب، فذهب إلى الوكيل قال أنا يعني أريد أن أدرس.
نعم.
معي هذا الرجل اللي يعرفه أنا يعني، قال بما أنك تريد تدرس المحل ليش ما تدور واسطة
علنا؟ قال له
قال ليش ما تدور واسطة يكلم معالي الوزير وتمشي أمورك؟ قال والله يا شيخ فلان أو يا فلان أنا لا أرى الوسطات ولا أمشي بالوسطات أبدا، أنا أستقيل أهون عندي من إني
يمشي بواسطة
أمشي بواسطة
أستقيل
وظيفة قبلكم. هذا قال له. فهذا المسؤول الكبير رأى أن الموضوع وصل، قال خلاص اترك الموضوع. أحس بقيمة هذا الرجل، أحس بقيمة هذا الرجل، أن في الناس من يقول أنا أستقيل ولا أطلب واسطة. ف قال تعال الأسبوع القادم. فلما جاء الأسبوع القادم وإذا هو قد حل الموضوع بطريقته أو يقول ما أعرف كيف فعل في الموضوع.
أي ربنا يعوض سبحان الله ويستبدل له بالخير
خيرا مما فاته، لأنه التزم بقيمته بالقيمة. التزام بالقيم ثمرته عظيمة عند الناس. لكن للأسف نحن نحب الطرق السهلة، حتى وإن خسرت الآن في هذا فتأكد أنك سوف تربح في شيء آخر. يعني افترض أنك مثلا عرض عليك مشكلة قضائية مثلا، أو مشكلة يعني مشكلة معينة في واحتجت، أو جاك واحد وقال لك والله يا فلان أنا أخلص لك الموضوع هذا في كذا، إذا رفضت هنا فتأكد أن الله سوف يعوضك خيرا في الجانب الآخر. نعم. في الجانب الآخر في الحقيقة القدوة الصالحة هي آخر وسائل تحصيل الأمانة. القدوة الصالحة حينما نصنعها لأبنائنا، وحينما نقرأ عنها في كتب السلف الصالح، وحينما نتخيلها أمامنا، هذه القدوة الصالحة. وأن نسعى خاصة في الكبار حينما نراها الآن في القدوة الصالحة في ولاة أمرنا، في علمائنا ومشايخنا، في كبار الناس، حينما نرى فيهم مراعاة الأمانة. انظر إلى عمر بن عبد العزيز حينما يتحدث مع صاحبه، مع أحد الموظفين أو الموظفين على ضوء المصباح، ثم ينتهي الحديث قال كيف حالك يا أمير المؤمنين، كيف الأولاد؟
السراج.
خلينا في الظلام، هذا يخص بيت مال المسلمين، هذا يخص بيت مال المسلمين. هذه القدوة حينما تنقل، لو ما نقول عمر بن عبد العزيز، نقول جزئيا صور مشابهة في المسؤول، في المسؤول القريب البعيد،
يؤثر في كثير من الناس
لا شك. حينما يكون يعني مدير المنشأة آخر من يخرج ويحض الناس على خدمة الناس، حينما يدور في المكاتب اخدم فلان، أنه موضوع فلان.
نعم.
هذه الصورة في الحقيقة لها أثر عظيم على الناس. فالقدوة الصالحة ليست مسألة يعني لها بعد واسع في الحاضر في الماضي، حينما نصنعها في بيوتنا مثل ما ذكر له قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسين. في الحقيقة
دكتور فعلا الأمانة قيمة مهمة في حياة الإنسان، ولعل الوقت يعني كما يكون أوشك على الانتهاء، فشكرا لك
على الحقيقة. لكن عاد نعم. ما نقول لا،
لعلنا نعيد يعني أو يعني زي ما يقولوا نسوي حلقة ثانية بإذن الله نكمل فيها.
إن شاء الله فتحنا آفاق والناس إن شاء الله يقرأوا في هذا.
نعم جزاك الله خير. شكرا لك دكتور سليمان، والشكر كذلك لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإنصات والمتابعة. وكما قيل في الأثر، أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة، فسلوها الله. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا وأمانة في حياتنا كافة. شكرا لإنصاتكم ومتابعتكم، في حفظ الله ورعايته، وإلى حلقة أخرى من قيمنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.